فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.
وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وقفنا عند قول الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. والمناسبة بين الآية وبين ما قبلها واضح، فالله سبحانه وتعالى جعل الآيات السابقة كلها في الحفاظ على أموال اليتامى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. بعض الناس بيعتقد ان اليتامى هم فقراء اليتامى. اليتيم قد يكون فقيرا وقد يكون غنيا، لا علاقة لليتم بالغنى او الفقر. ليس كل يتيم فقيرا وكذلك العكس، فقد يكون اليتيم فقيرا يحتاج الى من يكفله وينفق عليه كما نفعل نحن في كفالات الايتام من خلال جمعياتنا مثلا. يبقى اليتيم هنا محتاج ايه مننا؟ محتاج مساعدة مادية، محتاج نصيحة له ولمن يقوم عليه، امه او الوصي عليه او الولي عليه. يحتاج المال ويحتاج العون المعنوي. اليتيم الغني المسألة هنا اكثر، يحتاج ايه بقى؟ يحتاج حفظ ماله وحماية ماله، لأن اليتيم ضعيف وربما يتعرض هذا الضعيف لمن يأكل ماله بالباطل. ولهذا سنجد أن هذه الصفحة، هذا الوجه، بعد أن ذكر الله فيه أن الناس يستحقون الأموال بطرق شتى منها الميراث، هنجد أيضا أن الله سبحانه وتعالى حذر من أكل أموال اليتامى ظلما: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما جزاؤهم إيه؟ وعيدهم إيه؟ في الآيات الأولى قال إنه كان حوبا كبيرا، يعني إثما عظيما. هنا قال إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال أيضا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. الآية دي تحتمل وجوه عدة، منها ايه؟ يا من تتولى مال اليتيم اذا خفت على ذريتك الضعيفة من بعدك فاحسن الى هؤلاء الايتام يقيض الله من يحسن الى ذريتك من بعدك. واضح المعنى ده؟ يعني يا من تقوم على حفظ مال اليتيم وتنميته والانفاق عليه منه، اتق الله في مال اليتيم، يتق الله الناس من بعدك في اموال يتاماك اذا قدر لك الموت وقد تركت ذرية ضعيفة. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف. والآية دي من عجائب الآيات في القرآن وفي اللغة بصفة عامة، فإنه قد ورد فيها لفظة وليخشى، ووردت فيها خافوا، وإحنا عادة بنعتبر الخوف والخشية بمعنى واحد. الخوف إيه؟ هو الخوف، والخشية نوع من أنواع الخوف، لكن الخشية لا، نوع ليست مجرد خوف عادي، وإنما الخشية خوف بعلم، إنما يخشى الله من عباده إيه؟ العلماء، فهي خوف ممزوج بالعلم وأيضا ممزوج باتخاذ قرار عملي. عشان كده قالوا مثلا اللي يخاف من الريح أو الإعصار أو من السيل أو من الحيوان المفترس يجري يفر، اللي يخشى بعد ما يجيله فزع الخوف يقف لينظر ماذا يصنع تجاه هذا المخوف، فتجد يحفر لنفسه بير ويستخبى فيه مثلا في الاعاصير اللي بتاكل كل البيوت من على ظهر الارض، يحفروا اخاديد في الارض وانفاق في الارض يستخبوا فيها لحد الاعصار ما حد يطلعوا، بقى بعد كده يلاقوا البيوت وقعت وانهارت والحاجات تبعثرت يلموا فيها ويبداوا يعيدوا حياتهم من جديد. هو هنا خاف اخاف، بس انتقل من الخوف الى حاله ايه؟ الحاله العمليه. هو عرف ايه المخوف ده، ايه قدراته، هيعمل ايه، اتعامل معاه ازاي، لو وقفت له انا ما اقدرش عليه، طب ممكن استخبى منه بصوره ما تؤثرش، او ممكن، ففعل هذا، يقال هذه خشيه. ولهذا قالوا الخشيه هي خوف ممزوج بايه؟ بعلم اقول وعمل. ولهذا ينبغي على الخائف الخاشي في اتقاء الله عز وجل ما يقولش بس انا خايف من ربنا وبس، او انا خايف من الموت وبس. هتعمل ايه من خوفك ده، او هتعمل ايه منطلقا من خوفك هذا؟ ده الموت هيجي هيجي، خفت منه جاي، ما خفتش منه جاي، يبقى احول الخوف الى خوف نافع. انا خايف من الموت ليه؟ عشان هو موت. طب ما هو هيجي للكل، ولا خايف منه لما بعده، لما لا ادري ما الذي يكون بعده، يبقى اعمل لما بعده، أذكر نفسي به وبما بعده، فأقطع شهوات الدنيا والاسترسال فيها وأبدأ أتعامل مع هذا المخوف تعاملا علميا وعمليا مفيدا، فيتحول الذي يذكر الموت بهذه الصورة إلى إنسان يتقي الله عز وجل، يتقي المحارم، يسارع في الخيرات. ولهذا قيل لنا اذكروا الموت، اذكر الموت في صلاتك. طب انا اذكر الموت وما اجي اصلي ليه؟ قال لك لانك اذا ذكرت الموت في صلاتك فحري ان تحسن صلاتك. تقول دي اخر صلاه ليه؟ ودي اللي يقال عنها صلاه المودع، صلوا صلاه مودع لا يظن انه يصلي بعدها غيرها. الايه الاولى للرجال، انا حاولت اخرج ايات الايتام من وسط الايات ونعرف المناسبه ايه في التداخل، لان الايه الاولى في هذه في هذا الوجه من الصفحة أو في هذا الوجه من الورقة هي آية من آيات المواريث. طب لماذا التداخل بين آيات أداء الحقوق لليتامى وحفظ أموال اليتامى وبين آيات المواريث؟ أنا جاوبنا على هذا السؤال في المرة الماضية حينما اعتقد بعض الناس أن اليتامى هم الفقراء، يتامى الفقراء. هو اليتيم عنده مال؟ قد يكون اليتيم عنده مال. طب اليتيم هيكتسب المال منين؟ ما هو السبيل لاكتساب اليتيم مالا؟ اكيد ما لعبش اللوترية ولا جاب شهادة الاستثمار ولا كسب مش عارف، لا اكيد هو المصدر الوحيد اللي هيكتسب بيه مال كيتيم الميراث. أبوه اللي مات ترك له مالا، فهو ضعيف عنده مال، والضعيف اللي عنده مال يحتاج الرعاية والحماية. فجاءت الآيات الأولى كلها في رعايته وحمايته، والآيات الأخرى في الترهيب من أكل ماله بالباطل. ولاحظ هنا نقول أكل المال بالباطل، لأنه لو قيل أكل المال فقط لتحرج الناس من التعامل مع الأيتام، ما بيعلوش ولا اشتري منه ولا تعامل معه بأي صورة، يقول لك ده ماله حرام. لا، ماله ليس حراما إلا إذا أكل ظلما وعدوانا، إذا أكل بالباطل. طب ما أموال الناس كلها حرام إذا أكلت بالباطل، الفرق بقى بين مال اليتيم ومن غيره؟ لو ما كانش نقول لك بس اللي مش يتيم عنده القدرة انه يدافع عن ماله، عنده القدرة انه يشتكي ويقاضي ويدافع، لكن اليتيم ربما ليس عنده مثل هذه القدرة. الامر الثاني، فاذا كان اكله هو من يحميه ومن يحرسه ومن يحافظ عليه، فالمسألة تصبح صعبة وعسيرة. فراقبوا ايها الاولياء ايها الاوصياء، واتقوا الله عز وجل في اموال اليتام. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب. يقولون في التفسير نزلت هذه الآية بسبب أن العرب في جاهليتهم لم يكونوا يورثون إلا الذكور الأقوياء، يعني لا يورثون الإناث مطلقا، النساء ليس لهم في الميراث نصيب. ودي على فكرة قاعدة موجودة في بعض البلاد المتحضرة إلى اليوم، يعني القانون الإنجليزي العرفي المعمول به في المواريث ما عرفش اتغير ولا لسه، لكي يحافظوا على الثروات. ناس بقى عندها مليارات ويعملوا إيه؟ يقولك الميراث ده بيفتت الثروات، وده مقصد من مقاصد الميراث. لا، انا عايز احافظ على المال، هم قصدهم المحافظة على المال، يبقى المال ينتقل للابن الاكبر. عشان كده دايما تجد الاسر الغنية ديت بتتكلم عن امبراطوريات اسر مش افراد، تجد عندهم عشرات المصانع مئات المصانع مع العولمة في كل بلاد الدنيا، بتملكها اسرة معينة، أسرة مثلا فورد بتاعة العربيات ولا تويوتا في اليابان بتاعة العربيات. ده مش فرد، ممكن يكون فرد هو اللي أسس وبدأ، لكن بعد ما مات حصل ايه؟ ان اولاده كلهم تكتلوا. القوانين في هذه البلاد كانت بتعمل ايه؟ تقول لك لا انا مش عايز افتت المال، فالمال ما يقسمش على الورثة، الورثة كلهم ينتفعوا به، نعم يبقى لهم مرتبات، يشاركوا في مجلس الادارة، لكن في الاخر المال يظل بيحتفظ به بهذه الصورة، يظل في للولد الاكبر. عشان كده كان في بعض القصص الانجليزي يحصل الولد الاكبر يموت الولد الصغير، يموت الكبير، يشوف له كده صورة يقتله بيها ولا حاجة، عشان بعد كده يبقى هو الكبير ويحوز كل المال. الاسلام وجد اهل الجاهلية يفعلون هذا، جاء واهل الجاهلية يفعلون هذا، يعني هذا فعل جاهلي. وان كان في واحد يقول لي بس في مصلحة، اقول لك في مصلحة، لكن في مفاسد كثيرة، في مصلحة للبعض ومضرة للبعض، في مفاسد كثيرة. جاء الاسلام بالعدل فقال لا، الكل له نصيب، للرجال نصيب وللنساء نصيب. فالراجل الانجليزي يقول لك طب واحنا بنعمل غير كده، ما احنا هو ده اللي عندنا، بس احنا ما قسمناش الأنصبة، ما فرقناش الأموال عشان نحافظ على المال بصورته القوية. كل واحد له نصيب، بس في من يدير ويتصرف، مش كله بيدير، ونحافظ عليه كما هو. دي صورة. الآية دي جت مش عشان ترد على الإنجليز، لا، جت عشان ترد على أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية حرموا الصغار نهائيا، والصغار دول هم أولى الناس بالمال. هو مين اللي عايز المال؟ ما هو الكبير ده اصلا عنده مال، يعني هو اصلا كونه كبير وبيحمل السلاح وبيسود قومه، هو اصلا عنده مال، هيجيله مال بالميراث كمان ياخده لوحده كمان. ودي كانت سنة بقى الحفاظ على القبيلة قوية. الاسلام قال لا، كل واحد له نصيب، للرجال نصيب وللنساء نصيب. فكان أول إشارة لتوريث النساء. يقال كما قال القرطبي وغيره أن أحد الصحابة توفي وكان عنده مال كثير، كان عنده 3 بنات وزوجة، فجه إخواته الذكور أخذوا المال، الولد ابنه صغير، فجاءت امرأته تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها انتظري حتى يأذن الله. الرسول ما كانش بيفتي في أي مسألة، احنا دايما نفتي يا اخوان ونستحي ان احنا نسكت وبنجتهد ونحن لسنا اهلا للاجتهاد. الرسول لا، الرسول عنده هو مجرد مبلغ، هو رسول، ومعنى رسول يعني ايه؟ يعني حامل رسالة، يعني صاحب هذا العلم، صاحب هذا الدين هو الله. الرسول وظيفته ايه؟ يبلغه للناس. فالرسول لا يتكلم ابتداء، ينتظر الحكم من الله. فلما نزلت هذه الآية أرسل إلى العمين وقال للبنات نصيب وللولد نصيب، أمسكوا حتى يبين الله النصيب. يقولون فلما نزلت يوصيكم الله في أولادكم، قال أعطي البنات الثلثين وللولد، أو البنات والولد للذكر مستحضر الأنثيين، وللزوجة الثمن، ولكم وليس لكم شيء، أو ليس المسألة ديت العم ملوش أو الأخ ملوش فيها حاجة. الزوجة تاخد نصيبها كزوجة، والأولاد ذكورا وإناثا، هو ذكر واحد وثلاث بنات، هياخدوا الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخ لن يأخذ شيئا. فهذه الآية بيّنت أن للرجال نصيب وللنساء نصيب، لكنها لم تبين لنا الأنصبة، فالآية مجملة قطعت في مسألة مهمة، اوعوا ما تورثوهمش، إياكم أن تمنعوا هؤلاء نصيبهم وحقهم في الميراث. طب ما هو نصيبهم؟ سنبينه لكم في الآيات بعد ذلك. خدتوا بالك هنا ارتباط الآية بغيرها؟ الآية لا تستقل بالبيان، وإنما بينت لنا أن للذكور في مال الآباء نصيب، وللإناث في مال الآباء نصيب. فقال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. قال ربنا مما قل منه أو كثر. احنا عندنا إشكالية بتقع أحيانا في توزيع التركات والميراث. الرجل عنده 5 6 أولاد ذكورا وإناثا، اجتهد عشان يشتري شقة مثلا أو يبني بيت، فاجتهد فبنى بيتا أو اشترى شقة، وأنفق على أولاده فأحسن التربية والإنفاق والتعليم، وزوج معظم، ممكن يكون زوج الأبناء كلهم أو الأولاد كلهم أو معظمهم، البنات استقروا مع أزواجهم، والولد قعد مع أمه فسن في نفس البيت واتجوز في نفس البيت، جه مات الوالد، كل اللي تركوا الوالد بيت يسكنه هو وأولاده، مش كده؟ مش في النموذج ده موجود؟ فيجي تيجي البنات عايزين نصيبنا في الميراث. طب هو الميراث ايه؟ ها؟ البيت اللي الام قاعدة فيه وولادها قاعدة، ممكن يكون ابنها اتجوز فيه فاتجوز هو وعنده ولاده في البيت، فالبيت اللي هو الميراث، كل الميراث هذا قسمته تقتضي ايه؟ تقتضي ان احنا نطلع دول بره البيت ونبيعه ونقسم عليهم كلهم، مفيش حل غير كده، او هم يشتروا ويسددوا ويدفعوا عشان يدنهم قاعدين فيه، وانت قاعد مستفيد وانا بره. ودايما يشكو البنات، يقولوا البنات ما بناخدش نصيبنا، وده اللي خلى كتير من الاعراف الفاسدة تجعل البنات ما ياخدوش لا في الارض ولا في البيوت. يقول لك الدوم، ودي اعراف فاسدة، البنت يقول لك البنت تاخد الذهب والولد ياخد الارض او الطين او البيت، يعني خلصوا اخواتكم بس البيت له كنتم. كل اب نفسه كده اولاده يقعدوا في البيت اللي بنا لهم، وكتير منهم يبقى كذا شقة، فمد كل واحد شقة. طب الولد قاعد في شقة قد تكون هي نصيبه او اكثر او اقل، القسمة هنا صعبة. هنجد هنا ربنا قال مما قل منه أو كثر، للرجال نصيب وللنساء نصيب من إيه؟ مما قل منه أو كثر. ففريق من أهل العلم أخذ بظاهر الآية وقال ما لناش دعوة، يتقسم كله سواء كان قليلا أو إيه أو بعض أهل العلم قالوا لا، أحيانا القسمة تفسد المال. والصورة القديمة مثلا عامل لهم حمام، كان زمان الحمامات خارج البيوت، عامل لهم حمام، يقسموا الحمام ده ازاي؟ كلهم بيتشاركوا فيه، يقسموه ازاي؟ عندهم مثلا مزرعة حوالين البيت او مش عارف فيها حاجات بتعود منفعتها على الجميع، لا تقسم الا بابادتها او انهائها او تغييرها. فبعض اهل العلم قالوا لا، في حاجات لا تقبل القسمة، لان احنا لو قسمناها هنضر بالورثة كلهم او هنضر ببعض الورثة. في الحالة دي نعمل ايه؟ الفريق الاول قال ماليش دعوة قسم، ربنا بيقول مما قل منه او كثر. الفريق التاني قال له بس ربنا قال في ايات الموروث غير مضار، انت بتضرني ليه؟ قعدني في الشارع ليه؟ يقول لك ما انت قاعد في نصيبي ونصيبك، ماشي يا عم عايز تيجي تقعد معايا تعال اقعد معايا، انت ليك نصيب انا بحترم واحترم نصيبك، بس مش عشان تاخد نصيبك اقعد انا في الشارع. الاشكالية دي بتقع كثيرا وبتخلي بعض الناس القوي هو الايه القوي اللي متمكن بقى وقاعد يقول له مالكش عندي حاجة تروح اشتكيني، فيقع في مغبة ان هو مش هيدي له حقه. نحن عايزين نعترف بالحقوق ثم نتكلم في كيفية الاداء. ان كان الاداء سهل ميسور بدون مشاكل خلاص هنؤدي للكل، اذا كان في اشكاليات تمنعنا من القسمة والاداء نبحث عن حل هذه الاشكاليات، ولو ان احنا ايه نملك الولد اللي قاعد في الشقة ونقول له ادفع على اقساط لهؤلاء، يدفع على منفعش، يبقى ده اسمه حل عملي ليه للخروج من هذه الاشكالية. يبقى قول الله تعالى مما قل منه او كثر فهمها البعض على ظاهرها والبعض الاخر قال لا، تفهم في اطار قول الله تعالى ايه غير مضار، غير مضار، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، والآية تحتمل هذا وذاك. مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. طب ما هو هذا النصيب المفروض؟ بينته الآيات التي جاءت بعد ذلك يوصيكم الله في أولادكم. والحقيقة أنها ثلاثة آيات، الآية 11 والآية 12 والآية 176، هم دول ثلاث آيات يتكلمون عن قسمة الميراث. وهنا الإنسان يتساءل ليه الآية 11 و 12 ما كانش بعدها و 13، ليه لم يجمعهم رب العزة في سياق واحد؟ ليه 176 آخر آية في السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في ايه؟ في الكلالة. لان نزول حكم الكلالة تأخر عن الايات نفسها، تنزلت مش مرة، لم تنزل مرة واحدة. انت شفتوا من ظاهر الايات ان الاية الاولى نزلت تقول له دول لهم نصيب ودول لهم نصيب، مش كده؟ للرجال نصيب وللنساء نصيب، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون. فأثبتت الآية لكل وارث نصيبا، لكن لم تتكلم الآية، وخد بالك الآية أيضا مش أثبتت نصيب بس، أثبتت علة الميراث. هي علة الميراث إيه؟ فكر كده في الآية، إيه السبب في الميراث؟ القرابة يا أخوانا. هو لما واحد يموت اروح انا اورثه؟ واحد مات في اي بلد كده اروح اقول له معايا هات نصيبي؟ نقول له انت ايش مالك، انت مالك انت؟ فالميراث بيروح لمين؟ للاقارب. ما واضحه في نص للرجال نصيب من مين؟ مما ترك يعني تارك اهو، مما ترك مين؟ الوالدان والاقربون. يبقى الآية بيانت علة الميراث وسبب الميراث الأساسي القرابة. وقالت والأقربون، وما قالتش بقى بعيد ولا قريب. انتوا فاكرين قصة أبو طلحة لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ كان أحب المال إلى أبي طلحة بستان اسمه بير حاء، بير حاء، والبستان متسمى باسم البير، وحاء ده حرف من حروف اللغة، بس هم سموه كده، الله أعلم سموه حاء ليه. فهو بير حاء أو بير حاء. وكان الرسول يخش يستظل بظله ويأكل من ثماره، يشرب من عذب ماءه، لأنه كان في مقابلة المسجد النبوي. فجاء أبو طلحة قال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي هذا البستان بير حاء، أشهدك يا رسول الله أني تصدقت به، أنا أنفقه في سبيل الله. فضعه يا رسول الله حيث أراك الله. يبقى الرجل بيعمل ايه؟ بينفق في سبيل الله. الرسول ما قالش فين الفقراء وفين المساكين وفين اهل الصفة، قال له اعطيه ذوي القربة، اعطيه لقرابتك، لان اولى الناس بالعطية مين؟ الاقارب اللي هم عينهم دايما على مال صاحب المال، عينهم دايما على ماله، مش عينهم يعني حسد ولا كراهية لماله، لكن في نسبة طمع. وانتوا بتشوفوا الولد بيبقى حاله ايه مع مال ابوه، يبقى الاب لسه حي وبيتصرف والولد يقول لك ده مالي، مالك بمناسبة ايه لو اخذه؟ هو انت عملت فيه حاجة؟ الراجل صاحب المال موجود اهو، ولما الراجل يجي يتصرف يقول له لا انت بتظلمنا، بيظلمك في ايه؟ هو تصرف تصرف مخالف للشرع ولا موافق للشرع؟ فتجد القريب دايما عينه على المال، لدرجة انه مش عايز المال يروح لحد اللي له هو، سواء كان قريب قريب او قريب بعيد. انتوا عارفين ابو طلحة لما جه انس ابن مالك وراوي الحديث، وانس ابن مالك من اقارب ابي طلحة، فلما ابو طلحة قسم المال اعطاه لحسان ابن ثابت ولأبي ابن كعب. يقول انس وكان اقرب اليه منا، كان أبي بن كعب وحسان بن ثابت أقرب لأبي طلحة من مين؟ من أنس. أنتوا عارفين كانوا يقربوا لأبو طلحة في إيه؟ كانوا ولاد عم أبوه، يعني يشتركون معه في الجد، مش الأول الثاني، ولاد عم أبوه. فأعطاهم هذا المال نفقة يتقرب بها إلى الله. الآية بتعطينا معنى هنا ان من افضل العطية حتى الصدقة التي يراد بها وجه الله ان تنفق في من؟ في اقاربك. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ثم الادنى فالادنى او الاقرب فالاقرب. فلما اقول قرايب في البطن الثالث ولا في الظهر الثالث، هم دول ربنا قال عليهم الوالدان والاقربون، مما ترك الوالدان، فمنهم القريب قوي ومنهم البعيد. عشان كده نقول الاقارب درجات. ودايما يعني لما نيجي نتصور يعني ايه اقارب، انا ببقى مش قادر استوعب يعني ايه، واحنا مش عارفين قرايبنا؟ لو سألتك مين قرايبك هتعرف تجاوب ولا لا؟ ما اقول لك مين قرايبك مش معناها مين اللي بتحبهم او مين حبايبك فيهم. الاقارب يا اخوانا اما من جهة الاب واما من جهة الام، ما فيش عندي صلة للقربة الا من هاتين الجهتين، وفي من جهتي اني اللي هم ايه اولادي. ودايما لو رسمت تصور كده صليبة مثلا، خطين متقاطعين، وتصورت ان النقطة اللي في الوسط هي انت، وتبدأ تدور على قرايبك هتلاقيهم أصول وفروع، أصول وإيه؟ وفروع وحواشي. الأصول من تدلي اليهم بولادة او من لهم عليك ولادة. زي مين؟ مين اللي له عليك ولادة؟ مين اللي خلفك؟ الاب والام. الاب ومين؟ والام. تعلى شوية، طب مين اللي خلفهم؟ هم الجد والجدة، سواء من ناحية الاب او من ناحية الام، هم دول الاصول. ولهذا نقول وان علوا. واريدني الذي لي عليهم ولادة، مين؟ اولادي الذكور والاناث. ما تقولش ولادي وبناتي، قول ابنائي وبناتي، لان اولادي تشمل ايه؟ النوعين مع بعض. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. يبقى الاولاد، كلمة الاولاد تشمل ايه؟ الذكور والاناث. لما كلمة الابناء يبقى الذكور فقط، البنات البنات فقط. وضحت؟ لكن الاولاد تجمع الاثنين مع بعض. طب واولاد اولادي ليه عليهم ولادة ولا مليش؟ يبقى دول فروع برضه. طب اخواتي، دول ليسوا فروعا وليسوا اصولا، لكنهم فروع ابي وفروع امي. ابو ميه اخواتي، هم مش فروعي انا ولا ام اصولي، لكن هم يستندوا لنفس الفرع، لنفس الاصل اللي انا جيت منه. نقول عليهم حواشي. يخش بقى الاخوة والاخوات من الاب والام، او من الاب فقط، او من الام فقط، وابناؤهم وان نزلوا. ولو طلعنا جبنا فروع الاباء الاعلى، هناخد الاعمام والعمات والاخوال والخالات، هم دول القرايب. واضحينهم؟ يبقى قرايبي مين؟ اقول بقى ايه؟ اقول ابويا وامي وجدي وجدتي ولادي واولاد اولادي، ها؟ عمي واخويا واختي وولادهم، عمي وعمتي وخالي وخالتي وولادهم، هم دول القرايب. واضحة؟ محتاجة ان احنا ندرسهم بكل واحد عارف قرايبه. يبقى للرجال نصيب مما ترك الايه؟ الوالدان والاقربون. الآية اشارت لان سبب الميراث هو القرابة. بس برضه ما حددتليش مين هم القرابة بالظبط. ده انا هعرف ان القرابة دول درجات. هيبانوا فين بقى؟ هيبانوا في الآية اللي حددت يوصيكم الله في اولادكم. يوصيكم الله في اولادكم، قيل في سبب نزولها كما في الصحيح انها نزلت بسبب سؤال جابر بن عبد الله. والحديث بتاع جابر ده مشكل جدا، لان جابر يقول مرضت مرضا شديدا اشرفت فيه على الموت. قال فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني بيزوره، ومعه ابو بكر. يقول وجاء ماشيين وكنت لا ادرك شيئا، يعني مغمى عليه. طب هو عرف انهم جم ماشيين وما جوش راكبين؟ عرف من اللي اتحكى له بعد ما فاق. يقول فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصب علي ماء، من باب التبرك بفضل وضوء الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأفقت، فقلت يا رسول الله انني لا يرثني الا كلالة، او قال الا اخوة. كان عنده اخوات بنات، جابر كان عنده عدة اخوات بنات يتيمات صغيرات، وهو كان اكبرهم او اكبر من كل البنات. فيقول فنزلت آية الميراث يوصيكم الله في اولادكم. طب هو فين اولادكم في قصة جابر؟ ده جابر ما عندوش الا ايه؟ الا اخوة اخوات. عشان كده الاليق ان سؤال جابر كان سبب في يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. انما الاشكالية في الرواية ان فقال جابر فنزلت آية الميراث يوصيكم الله في اولادكم. لا، فنزلت آية الميراث وكلمة يوصيكم الله في اولادكم، اما ادخلها بقى الراوي، احد الراوي راح كاتبها فيهم آية الميراث الاولى، مش آية الميراث اثنين التانية. لكن جابر ما تنطبقش عليه الآية الاولى يوصيكم الله في اولادكم. جابر ليس له ابناء اولاد ذكورا ولا اناثا في هذا التوقيت. لكن السبب الحقيقي لنزول يوصيكم الله في اولادكم كانت في قصة وردت في السنن، حديث جابر في الصحيحين، لكن في حديث اخر عند في سنن ابي داود وغيره، ان سعد بن الربيع لما استشهد في احد وكان من اكثر الانصار مالا، جاءت امرأته فقالت يا رسول الله ان سعدا قد قتل في احد وقد ترك ابنتين، وان اخاه قد اخذ ماله. نفس العادة الجاهلية موجودة على طول، الراجل اخوه عمل ايه؟ روحوا يا اولاد هاتوا الفلوس بتاعت عم، حطوا ايديكوا على المزارع وعلى الاموال وعلى كل حاجة. ما هو بقى صاحب اللي بيحارب واللي هو كبير العيلة. طب والبنتين الغلابة دول هاتوهم مرتين، هم ابوهم يجوا ياكلوا ويشربوا عندنا وخلاص. يبقى بعد ما كانوا اصحاب مال وابوهم غني يبقوا قاعدين ضيوف ولا قاعدين كانهم خدامين في بيت تاني؟ دي كانت هي كانت دي كانت الطريقه في الجاهليه. فالمراه ما عجبهاش الكلام ده، ازاي ولو حد يجي يتجوزها ومش هيتجوزها، يروح يتجوز بنت العم مش بنت اللي مات، لان دي ابوها جهزها وشورها والحاجات اللي انتوا عارفينها دي، ابوها ينفق، انما دي عمها حتى وخلاص، المال بقى ماله، مش هو قيم على مالها بيحافظوا لها، لا ده هو المال بقى ماله، هو اللي ورث. ولهذا جاءت امرأة سعد بن ربيع قالت ان سعدا ترك ابنتين ولا ينكحان الا بمال. معنى ولا ينكحان الا بمال يعني مين هيدور يتجوز واحدة منهم الا الفقير اللي زي حالتهم بقى، انما اللي باصص للمرأة لمالها مش هيبص لدي. فلما نزلت آية المواريث يوصيكم الله في أولادكم، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخو مين؟ سعد، وقال له أعطي ابنتي سعد الثلثين ولزوجه الثمن وما بقي فهو لك. يبقى الآية دي السبب ده موافق للآية ولا مش موافق؟ يوصيكم الله في أولادكم، يبقى هو ده السبب الصحيح في نزول الآية. يبقى حديث جابر وإن روي في كتب التفسير أنه سبب النزول، نقول أنه أليق بسبب نزول الآية الأخيرة، وده بيؤكد أن الآية الأخيرة تأخرت في النزول عن الآيتين الأولين، ولهذا لم يجمعهما الله في موضع واحد في الصورة في سياق واحد، وإنما تأخرت لتأخر نزولها، تأخرت لنعلم هذا أنه قد تأخر نزوله، وإلا فكان الأولى أن تجتمع إلى صاحبتيها ويبقوا ثلاث آيات في المواريث مع بعض، مش كده؟ فكون ربنا اقتضت الحكمة الإلهية أنها تتأخر، وده بيؤكد على أن القرآن مش صنيعة بشرية ولا صنيعة نبوية، لأن الفكر البشري تقول لك ما تجيب الآية دي مع دول، ما هو نفس العنوان ونفس المادة ونفس السياق ونفس المعلومات، لكن ليس للرسول هذا. كان جبريل يقول له ضع هذه هنا وضع هذه هنا كما أمره الله، لما كان يذاكره القرآن في رمضان يتدارس معه القرآن يقول له دي مكانها هنا ودي مكانها هنا. وكثير من الآيات بتتعلق بآيات أخرى سابقة أو لاحقة، وانتوا شفتوا لما اتكلمنا في الدرس اللي فات ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم كرهوا أن يخلطوا مال اليتيم بأموالهم وكان في هذا مشقة عليهم. ربنا أنزل في سورة البقرة وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. شوف ارتبطت آية في البقرة بآية فين؟ في النساء. هكذا القرآن هكذا نزل، ولا يفقه القرآن إلا من يعي هذا، يعرف السابق واللاحق والمناسبة بين الآيات ويفقه معاني الآيات. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى الآية أول حاجة بدأت تبان لي مين هم الأقارب اللي هيورثهم، أول ناس يستحقوا الميراث من الأقارب مين؟ أولادكم. ثم في نفس الآية ولأبويه لكل واحد منهما السدس. يبقى مين تاني؟ ابوك وامك، نفس الايه. يبقى نفس آية يوصيكم الله في أولادكم ذكرت ميراث الأولاد ثم ميراث مين؟ الأب والأم. طب فين الأحفاد؟ لا خلينا في الآية، يعني هو أنا سبت الآية ما سبتهاش. بعد كده الزوج والزوجة والإخوة، الأخوات من الأم، وبعد كده الأخوات الأشقاء والشقيقات في الآية الأخيرة. لكن خلينا هنا، فين ميراث الأحفاد؟ اللي هو ابن الابن وبنت الابن. فهمت من قول الله يوصيكم الله في أولادكم، فأولادكم تشمل أبناء الصلب وأبناء الولد أو ولد الولد. بس هنا في درجة أولى وفي ايه درجة تانية. ابني اللي أنا خلفته أقرب لي من ابن ابني اللي ابني هو اللي خلفه. واضحة ولا مش واضحة؟ ده درجة أولى ولا درجة تانية؟ مش هورثهم الاثنين مع بعض وإلا فهو الابن هيورث وخلاص. ده المعنى الظاهر. هون دول درجة ودول درجة. لكن اتكلم العلماء هو الأولاد تطلق على الأحفاد حقيقة ولا مجازا؟ البعض قال مجازا، لأن الأولاد تطلق على أولاد الصلب. وخد بالك ما يدخلش في أولادكم هنا ابنك من الرضاعة، هو برضه دي مجاز هنا، مع أنه يحرم عليه أنه يتجوز مثلا بنتك أنها أخت من الرضاعة. فالرضاع يحرف النكاح ولا يثبت ميراثا عند الموت. واضحة؟ لكن في أبوة من الرضاع وبنوة من الرضاع ولا لا؟ في، لكن خرج من هذا العموم. يبقى ابن الرضاع خرج من عموم في أولادكم، وابن التبني وهذا خارج من زمان وخلاص. احنا اتفقنا ان ايه، ان الإسلام عمل ايه، لا يعترف بالتبني. الإسلام لا يعترف ببنوة التبني. يبقى دول اخواتكم، عايزين تصلحوا فيهم وتحسنوا اليهم اخوانكم في الدين. عارفين ابائهم انسبوهم لابائهم، مش عارفين ابائهم اخوانكم في الدين، لكن هم مش ولادكم. عشان كده ربنا في سورة الاحزاب ذكر هذا لما قال ايه، ما هن امهاتهم وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم. انتوا اللي بتقولوا كده. واضحة؟ يبقى خرج ابن الرضاع من قول يوصيكم الله في أولادكم، لكن لم يخرج ابن الابن وبنت الابن. وإن اختلفوا هل البنوة هنا حقيقية ولا مجازية، أنا أراها حقيقية وليست مجازية. ده احنا بنقول في المثل أعز الولد ايه؟ ولد الولد. دي حقيقية. الرجل يعتقد، ولهذا إبراهيم لما بشر بإسحاق بشر بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. اللي ما يفهمش القرآن كويس يفتكر إن يعقوب أخو إسحاق. يعني يا إبراهيم هنديك إسحاق وبعدين هنديك يعقوب. واضحة؟ من وراءه يعني من بعده، لكن هما من وراءه من صلبه، فيعقوب من صلب إسحاق وليس من صلب إبراهيم مباشرة. تبقى مفهومة ايه؟ طيب ما ترفع صوتك. طب انا فهمت ايه من سياقات كتير، مش ما انت ساعات ما تفهمش المعنى من لفظ واحد. ده في اجماع على ان يعقوب ابن اسحاق. يعني لما الرسول يقول عن يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم، ابن دي تقتضي ايه؟ تقتضي ان اخوه ولا ابنه؟ ابنه. ماشي؟ وفي قول الله في القرآن إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك من إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة. دخل العم معاهم كمان خد بالك، فصار العم اللي هو إسماعيل، وإسماعيل مش إيه، مش أب لأولاد يعقوب، وإنما هو إيه عم. فدخل دخول العم في الأبوة مجازي ولا حقيقي؟ مجازي. يبقى اختلف أهل العلم في دخول الأحفاد في مسمى الأولاد، أهو مجازي أم حقيقي؟ البعض قال مجازي والبعض قال حقيقي، لكن أجمعت الأمة على دخولهم في إيه؟ ها؟ في مسمى الأولاد، في مسمى يوصيكم الله في أولادكم. يبقى لما أجي أتكلم عن ميراث ابن الابن أعرف إن هو دليل ميراث الابن نفسه. واضح يا أخوانا؟ ها؟ هقول أهو بس يعني إهدى. أنا حاليا ما بشرحش ميراث. إحنا شرحنا الميراث مرات عدة. لكن أنا حاليا بفسر الآيات. فإحنا مقصدنا الأساسي هنا إيه؟ تفسير. وإلا لو بشرح ميراث أنا ما بجيبش سيرة الآيات خالص دلوقتي. بحفظ لك الميراث من غير ما أقرأ الآيات. إحنا مقصدنا النهاردة تفسير. عشان كده بنقف على ما في الآيات من إيه؟ من نتف و و و و و وفقه واضح جلي او خفي. في فقه واضح ظاهر، وفي ايه يعني محتاج مجهود. فانطباق الاولاد على الاولاد الصلب ده واضح ولا خفي؟ ده واضح. بقول لك اولادك تقول لي عندي احمد ومحمد وحسين وصفية، ومش اولادك انت. انطباق البنوة او الابوة على دول واضح، انما انطباقها على الاحفاد محتاج فهم اللغة بقى، فهم لغوي اخفى شوي. منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي ابني هذا سيد. هو الحسن ده ابن مين؟ ده لسه بقول لكم الحسن بن علي، مش الحسن بن محمد. لكن محمد صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال ابني، ابني هذا سيد، وهذا حق. وربنا قال ملة أبيكم إبراهيم، وهذا حق. بس طبعا الأبوة هنا ليست مباشرة، وإنما أبوة إيه؟ غير مباشرة. يعني أبونا آدم أبوة ما شاء الله بيننا وبينه من الأجيال ما لا نحصي ولا نعلم، لكن هو أبونا يقينا. أبونا يقينا. والسورة بدأت الذي خلقكم من نفس واحدة، هو مين؟ قلنا آدم. يبقى يوصيكم الله في أولادكم دخل فيها الأحفاد مع الأولاد. بس زي ما الأخ قال إمتى يورثوا إمتى ما يورثوش، هنقول لك هم درجتين. الدرجة الأولى أقرب وأولى من الدرجة الثانية. واضحة؟ فإذا ورثنا الأولى ربما لا نورث الثانية، وربما نورث الثانية كما سيأتي التفصيل. يبقى ما نستعجلش. لكن مين اولى الناس بالميراث هنا في قوله يوصيكم الله في اولادكم؟ اولاد الصلب. عشان كده كلمة الصلب دي مهمة جدا. طلعنا بها بتاع الرضاعة، وطلعنا بالتبني ولغينا التبني، وطلعنا مين تاني؟ ها؟ لا احنا قلنا الاحفاد داخلة. الاحفاد داخلة، بس داخلة ايه؟ داخلة إما حقيقة وإما مجازا على قول بعض أهل العلم، لكنهم في الدرجة ليسوا في نفس الدرجة، ليسوا في نفس الدرجة. ولما ربنا يقول ولأبويه لكل واحد منهما السدس، المقصود ولأبويه طبعا الكلام هنا عن الميت اللي مات، مات وساب تركة. ولأبويه لكل واحد منهما السدس. مين من المراد بأبويه؟ أبوه وأمه اللي هما الوالدان. طب والجد يدخل في هذا السياق؟ نعم يدخل. انتوا عارفين ايه الدليل على دخول الجد في هذا السياق؟ السنة والإجماع، لأن كلمة ولأبويه احتمالها الجد احتمال بعيد، وأي جد بقى والأجداد ده، لكن احتمالها الأب احتمال ظاهر واضح. هذا المعنى الظاهر وهذا المعنى الخفي في نفس اللفظة، ولأبويه. ايه اللي دخل الجد؟ السنة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى الجد السدس بناء على هذه الآية، ولهذا اعطاه السدس، فلما ولى دعاه فاعطاه سدسا اخر. خدوا بالكم ورثوا ازاي، ورثوا على مرتين، ودي مش لأ، مش الرسول كده ما كانش عارف، ما كان قال له خد التلت وخلاص، لا ده هو عايز يفهمنا. لما جه الجد يطلب ميراثه، الرسول بص ما لقاش فيه اب، ما لقاش فيه اب، فاول حاجة قال له خد السدس بناء على قول الله تعالى ايه، ولأبويه لكل واحد منهما السدس. ولان الاب ما بيرث السدس بس، ده بيرث بالتعصيب كما سنفهم من الآية. راح بعيد قال له تعالى تاني خد السدس التاني ده كمان، فقال له السدس التاني ده ايه؟ قال له السدس الاخر طعمة. ده حديث صحيح هيفسر لنا الآية برضه، عشان تعرفوا ان استنباط احكام المواريث من الآيات محتاج تشغيل دماغ، تشغيل دماغ فهم القرآن كويس. عشان كده تتعجبوا ان الصحابة كانوا بيتباروا ويتناظروا، يتناظروا ويتباروا في فهم آيات المواريث. انت عارف نخش مباراة في الفهم والاستنباط ما تجدش زي آيات المواريث، وكانوا يخطأ بعضهم بعضا في الفهم احيانا، يقولوا لا فهم غلط فهمان الصواب كما سيأتي. طيب دخول الجدة، دخول الجدة في ولي أبويه ظاهر ولا خفي؟ خفي قولا واحدا، خفي. ما احنا قلنا الجد خفي، بس دخل بإيه؟ دخل بالسنة والإجماع، دخل بالسنة والإجماع. طب دخول الجدة في قول الله تعالى ولي أبويه ظاهر أم خفي؟ قلنا إيه؟ قولا واحدا خفي. طب تدخل ولا لا تدخل؟ لا تدخل، لا تدخل قولا واحدا، لا تدخل في السياق ده. ولهذا ورث رسول الله، ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد السدس قولا واحدا، وصار عند الأمة أن دليل ميراث الجد هو السنة والإجماع وليس القرآن. يبقى الجدة ورثت بس ما ورثتش بالآية دي. لو هتورث بالآية دي هتاخد مكان الأم، والأم أحيانا بتاخد السدس وأحيانا بتاخد إيه؟ التلت، زي ما الجدة هياخد مقام الأب، يورث زي الأب بالظبط. فلو دخلنا الجدة مكان الأم في الآية دي، يبقى الجدة تعمل إيه؟ تاخد السدس أحيانا وتاخد إيه؟ التلت. لكن الرسول جعل للجدة قولا واحدا السدس. ولهذا لما جاءت الجدة، خذوا بالكم الحديث، لما جاءت الجدة إلى أبي بكر، كأن أول جدة ورثت عمليا ما جاتش للرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءت لمن؟ لأبي بكر الصديق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها لا أعلم لك شيئا في كتاب الله. يبقى أبو بكر فهم إيه؟ عدم دخول الجدة في معنى قول الله ولأبويه. كانت ممكن ترد عليه تقول له ما ربنا بيقول ولأبويه وأنتم بتدوا الجد، ليه ما تدونيش؟ هيقول لها لا أنت مش داخلة في السياق. اللي يخليها مش داخلة إيه؟ الإجماع. خد بالك عشان ما تسمع سفيه زي إسلام البخاري يقول لك الإجماع ده خدعة ضحكوا بيه على الناس، قول له ما بتفهم الكلام ده إزاي؟ ده الإجماع حجة قطعية، قطع في المسألة. الإجماع هو اللي فصل لي الفرق بين الجد والجدة. فالجد دخل في المفهوم وفي السياق، والجدة لم تدخل. فلما ورثناها ورثناها بدليل السنة وإجماع الأمة على أن نصيبها هو السدس فقط. بل لما جاءت الجدة الأخرى إلى عمر، ما الجدة دي ممكن تبقى جدتك أم أبوك، ممكن تبقى جدتك أم أمك. فالأولى جت لأبو بكر، فأبو بكر إيه؟ قال لها: لا أعلم لك شيئا في كتاب الله، ولا أعلم لك شيئا في سنة رسول الله. لاحظوا: لا أعلم لك شيئا في كتاب الله، ده فهم مية مية، أبو بكر يفقه القرآن فقها جيدا، محدش غلطه في القرآن. لكن ولا أعلم لك شيئا في سنة رسول الله، أبو بكر نفسه شاكك، يمكن يكون الرسول قال وأنا ما خدتش بالي، ما حضرتش، انتظري حتى أستشير الناس. فطلع أبو بكر يستشير الناس: يا إخواني، هل سمع أحد منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في نصيب الجدة؟ ما قال لهمش حد فيكم فهم ان القرآن بيعطي الجدة؟ فقالوا له: اه، بأنت خفي عليك الحديث يا أبو بكر، طب احنا هنخلي اصغرنا سنا هو اللي يقوله لك، ده احنا كلنا حافظين وعارفين، وده ممكن الحديث يخفى على الكبير، كبير العلم والمكانة والمنزلة، ويعرفه من هو دونه في العلم. قل له يا أبا سعيد، قل له يا مغيرة. فالمغيرة بن شعبة من أحداث الصحابة، وأبو سعيد الخدري من أحداث الصحابة، قالوا: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعطوا الجد السدس، أو شهدت رسول الله يعطي الجد السدس، أو نحو ذلك. فأبو بكر على طول عمل إيه؟ لا، تفضلي السدس بتاعك، أحكم لك بالسدس تاخديه. الجدة الثانية جات لعمر، لأن أبو بكر قعد سنتين وتوفي. الجدة الثانية جات لعمر تقول له إيه؟ عايز نصيبي في ابن ابني ولا في ابن بنتي؟ قال لها: لا أعلم لك شيئا، هجيب لك منين؟ إلا أن تشاركيها في سدسها. فعمل عمل عمر، قال للي خد السدس: أنت خدت السدس كله، تعالي دي هتشترك معاكي فيه. يبقى واضح هنا أن نصيب الجدة ملوش علاقة بالآية. واضح ولا مش واضح؟ واضح. طب الجد أبو الأم يدخل في الآية؟ ها؟ لا، ما يدخلش. يورث بالآية ولا من غير الآية؟ ما يورث. الجد أبو الأم ما يورث، وما يدخلش في الآية خالص. وليس له ميراث لا بالكتاب ولا بالسنة ولا بالإجماع، إلا أن يورثه بعض أهل العلم باعتباره من ذوي الأرحام، وده هنتكلم عنها بعدين. ذوي الأرحام اختلفوا في توريثهم، يورثوا ولا لا؟ الفقهاء اختلفوا، فريق قال يورثوا، فريق قال لا ما يورثوش، المال يروح بيت المال وهم ما يورثوش. وذوي الأرحام لا يرثون قولا واحدا مع صاحب فرض ولا عاصب اللي هم المذكورين في الآيات. إذا واحد بس من اللي في الآيات مذكور ما تجيبش حد من ذوي الأرحام. فالجد أبو الأم منين؟ من ذوي الأرحام. طب الجد أم الأم دخلة في الآية ولا مش دخلة؟ احنا اتفقنا انها مش دخلة في الآية، لان الجدات كلهم مش داخلين في الآية. طب تورث ولا ما تورث؟ انا لسه قايل من شوية انها ورثت، واحدة ورثت والتانية قال لها خد الشركة معاها، فهي ورثت بالفعل. فالجدة ام الام ترث، بدليل ميراثها ايه؟ مش الآية، السنة والاجماع. واضح الكلام ده يا اخوانا؟ اللي ما يفهمش القرآن بهذا السياق ويشوف الصحابة فهموا ازاي والتابعين فهموا بعدهم ازاي، مش هيفهموا والله، مش هيفهموا، هيجيب لنا دين جديد. قول له كده: طب تحل لي اشكالية يوصيكم الله في اولادكم، مش هيعرف اكثر من ندي الولاد الولاد الصلبيين. طب ما فيش ولاد صلبيين، مش هيتكلم بعد كده، وتجد يفسد ما هو واضح. يعني لا يفقه ولا يفهم ما هو واضح ومفهوم. دول كانوا عرب نزل القرآن بلغة اللغة التي اعتادوا عليها نطقا وفهما واستنباطا، وبينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح العرب والعجم، فكانوا إذا اختلط عليهم شيء سألوه، وإذا فهموا الشيء على خلاف حقيقته بين لهم صلى الله عليه وسلم، فهم أفقه الناس على الإطلاق. كلامهم هنا مستندنا، المذكرات التفسيرية لآيات المواريث تجدها فين؟ عند مين؟ عند الجيل الأول، عند الصحابة ومن أخذ عنهم العلم والدين. يبقى أنا لسه بكلمش أنا في الآية الأولى بس هو. يبقى الآية الأولى دخل فيها مين؟ الأول الأولاد، دخل فيها أولاد الصلب باليقين ذكورا وإناثا، ودخل فيها إيه درجة ثانية؟ ها؟ لا الأحفاد بقى هنحتاج نفصل شوية. أولاد الذكور دون أولاد البطون إزاي؟ هقول لك يعني ابن البنت وبنت البنت. اللي الرسول قال عنه ابني هذا سيد كان ابن بنته. ابن البنت وبنت البنت لا يدخلون في آية يوصيكم الله في أولادكم بإجماع الأمة، ولا يرثون أصلا، فهم من ذوي الأرحام حكمهم زي حكم الجد من الأم. أما أولاد الابن وبنات الابن فإنهم يدخلون في مفهوم الآية بالإجماع. شوفوا الإجماع فرق لي بين اتنين في مرتبة واحدة يا اخوانا. وإيه الفرق بين ابن ابني وبنت ابني وابن بنتي؟ إيه الفرق بين بنت ابني وبنت بنتي؟ ما هو بالنسبة للقرابة بالنسبة لي واحد. اللي فصل في الفهم هنا هو الإجماع فقط. ولهذا بنقول إن أولاد البنات من ذوي الأرحام ما بيورثوش خالص. ما حدش يقول بياخد وصية أو بياخد وصية. إحنا دلوقتي في الميراث وليس لسنا إيه؟ لسنا في الوصية. واضحة مين اللي بيخش في الآية ومين اللي ما بيخشش؟ فهمنا الآية؟ طب تعالوا بقى نقرأ الآية. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. خلص الحكم، خلص والآية لسه ما خلصتش. الآية تخش بعد كده على مراسل إيه ولأبويه، هي آية واحدة. يبقى احنا هنحط نقطة عند فلها إيه النصف. إلى هنا انتهى ميراث الأولاد. في كم حالة للأولاد بنص الآية؟ كم حالة؟ ثلاثة. إذا اجتمع الأولاد ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين. يجتمعوا ازاي بقى؟ تقول لي وقت، تقول لي ابن وعشر بنات، ابن وبنت، ابن وبنتين، بنتين وابنين اي صورة اجتماع. طالما اجتمعوا ذكورا واناثا باي عدد، والعدد هيبدأ باثنين وانت طالع، يبقى حكمهم في التوريث ايه؟ فللذكر مثل حظ الانثيين. الصورة التانية ايه؟ لم يجتمع الذكور والإناث وإنما وجدنا الإناث فقط. وربنا جابها لي على مرحلتين. لاحظوا أن ربنا ما ذكرش في الآية لو وجد الذكور فقط. موجودة؟ هقولهم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أدي أول حالة هي. فإن كنا نساء، ما قالش فإن كانوا ذكورا، ما قالش فإن كان ذكرا وحيدا أو فإن كانوا ذكورا، ما قالهاش خالص. ابلعها واستحمل لحد ما نفهمها لك لأن عشان ما تلخبطكش دلوقتي. يعني إيه؟ يعني عديها وما تسيبها ليش، عديها وقول لي إزاي ليه ما تقلتش. والله إعجاز في الآية. انتوا عارفين ان قانون الميراث المصري تقريبا في كم ماده؟ انا مش فاكر، كنت كان نفسي اجيبه لكم معايا، بس مش هيقل عن 60-70 مادة قانون متاخدة من 3 آيات. المشرع المصري في الأربعينات ولا في العشرينيات من القرن الماضي لما أراد يقنن أحكام عشان القاضي ما عادش عارف يستنبط من الآيات، وكل ده القاضي مع القانون 60-70 آية بيبعت واحد فقيه يقول له ورث لي عشان أنا الناس جاية تشتكي وأنا مش عارف أورث إزاي، مع إنهم بيدرسوا له الميراث في كلية الحقوق والجدول قدامه على الترابيزة برضه ممكن يغلط. فالمسألة لا محتاج، إحنا عايزين نفقه، وهدفنا مش فقه المواريث، أنا الحمد لله درسناه مرارا في المعهد، لكن هدفنا فقه القرآن بصفة عامة، ودي بتعلمنا ازاي نفهم القرآن وما فهمش على مزاجي واللي يسبق في ذهني يبقى هو الفهم. لا اصبر وشوف الناس اللي قبلك قالوا ايه في الآية، مفيش ذكر لانفراد الذكور في الآية ولا فيه؟ لكن في اجتماع الذكور والإناث، وفي فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. يبقى الوحدة البنت اللي ساب مات وساب بنت واحدة ما معاش بنات تانية ولا ذكور تاخد ايه؟ خد بالك ممكن نختلف في ديت. انا مت وسبت بنت واحدة تاخد كام؟ لو جبنا كل علماء الاسلام وكل جهلاء الاسلام حتى قلنا ورثوا البنت ديت هيقولك لها النص. عشان كده بنقول هنا ايه، نقول اللفظ هنا لفظ مقطوع بمعناه، ما قلتش بقى فهم منها ده كذا وفهم منها ده كذا، ما فيش فيها افهام، قول واحد وان كانت واحدة فلها النصف. مين دي اللي لو كانت واحدة؟ بنتك، بنت حضرتك. طب واحد يقول لي طب النص التاني يروح فين؟ ما تستعجلش هنشوف فرصة تانية غيرها نديها، لكن هي ايه؟ هو ما سابش في ولاده الا ايه؟ الا بنت واحدة تاخد النص. طب لو كان سايب بنتين؟ لو سايب بنتين ياخدوا ايه؟ لا انا مش عايز تعتمد على ما سبق من دراستك او علمك، انا عايز نفسر الآية. نيجي نشوف الآية بتدي البنتين ايه؟ الآية ما ذكرتش البنتين، وإنما ذكرت فوق اثنتين، وكلمة فوق اثنتين تعني ايه؟ ثلاثة فأكثر، وإلا فكلمة فوق نشيلها من القرآن ونشطبها ونعتبرها لغو لا قيمة له، وده غير صحيح. يبقى الآية ذكرت ميراث ايه؟ البنت الواحدة، وذكرت ميراث ايه؟ الثلاثة وانت طالع عدتهم ايه؟ اكمل الحته دي. يبقى احنا هناخد النهارده ميراث الابناء بس، الاولاد بس، مش هنكمل الايه بس نكملها ونبقى فاهمينها الحمد لله. الايه قالت لي فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، فدت البنات الثلثين اذا كانوا ايه؟ ثلاثه فاكثر. السؤال بقى طب وفين لو هو الراجل ساب اتنين بس نعمل ايه؟ ما سابش تلاتة ولا اربعة ولا خمسة وما سابش واحدة، ساب ايه؟ اتنين، نعمل ايه؟ ها؟ لو هتقف عند الآية فقط لفهم مصيبة الاثنتين هتحتار، ولهذا بعض العلماء قالوا لا ما ياخدوش التلتين قولا واحدا. ليه؟ قالوا ان ربنا قال فوق اثنتين، هي كلمة فوق دي بتلعب؟ مش ممكن يبقى فوق دي للتلاتة وانت طالع. طب الاثنين نعمل ايه؟ قال لك ندي الاثنين النص. اقول له يا راجل طب ما ربنا قال وان كانت واحدة فلها النصف، ايش معنى اديت الاثنين النص؟ جبتها منين؟ مفيش ايه بعدها تقول حاجة من دي. من غير ما نتشتت خلوكم بس معايا في اللفظة، احنا بنفسر. لا 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 الآية ما فيش فيها الا نص وثلثين، وما فيش فيها القصة بتاعت اقسم على اثنين دي، اقسم على اثنين هتطلع قد ايه يعني؟ الآية قالت فوق اثنتين، الآية قالت فوق اثنتين، فلم تذكر للاثنتين نصيبة. ده الكلام الصح. طب لم تذكر للاثنتين نصيبا، نقول لهم روحهم ملكوش ميراث؟ لا، الآية ما قالتش ملكوش ميراث، لأن ربنا قال يوصيكم الله في أولادكم، ودول أولادنا. لكن ما قالتش نصيبهم قد إيه. اللي قال لي ياخدوا الثلثين كلامه صح، بس مش بالآية. هندور بقى ازاي نفهم من لهم الثلثين. فاكرين حديث سعد بن الربيع لما مات، مات وساب كام؟ ساب بنتين وزوجة واخ. الرسول قال له ادي البنتين ايه؟ الثلثين. فالبنتين بالسنة خدهم الثلثين، فالسنة بينات من المبهم في الآية، صح ولا غلط؟ يبقى السنة قالت لي ان اقل الجمع اثنين وانت طالع. طب واحد يقول لي طب ايه لازمة كلمة فوقه؟ عشان افهم منها الاكثر من اثنين. لو كان ربنا قال لي فان كانت اثنتين وسكت، كنا هنحتار برضو في الثلاثة والاربعة والخمسة، صح؟ فقال لي فوقه دي ادتني معنى ايه؟ اثنين وانت طالع. وضحت؟ يبقى ملهاش لازمة ولا لها لازمة؟ لها لازمة. يبقى السنة عملت ايه؟ بيانات لي ان نصيب البنتين الثلثين. والاجماع، اجمعت الامة على ان نصيب الابنتين كنصيب الثلاث والاربع والعشر. هما ايه؟ يبقى عندي سنة وعندي ايه؟ اجماع. نمرة ثلاثة، القياس، قياس الاولى. انا عايز الكلام ده الحفظ تحفظه بتوع التفسير اللي بتدرسه. انما فات ايه؟ قياس الاولى. ايه هو قياس الاولى؟ قال لك هات اخر ايه في سوره النساء. يا عم دي ايه الاخوات، بس هاتها بس. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله ان امرؤ هلك ليس له ولد. ملهاش علاقه بالاولاد. ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. يبقى دي شبه ايه؟ شبه في الاولاد، وان كانت واحدة فلها النصف. مش بالظبط كده؟ يبقى ربنا حدثني عن ميراث الاولاد وحدثني عن ميراث الاخوة والاخوات. فقال لي وله اخت ان امرؤ هلك ليس له ولد، ملوش ولاد، وله ايه؟ اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. عديها. فان كانت اثنتين، فان كانت اثنتين فلهما ثلث ما ترك. بس هي دي اللي انا عايزها. ما قاليش فوق اثنتين في الايه الثانيه. قال لي فان كانت ايه؟ اثنتين فلهما ثلث ما ترك. فأعطى الأختين لاثنتين الثلثين، والأخوات ما بيورثوش إلا في حالة عدم وجود إيه؟ ولد. بنص الآية ليس له ولد. فإذا كانت الأخوات النساء ورثنا لاثنتين الثلثين، فمن باب أولى نورث البنتين اللي هم الأصل. الإيه؟ هو ده القياس الاولى. طب لو كانوا ثلاث اخوات هنقيس من الايه دي، لان الايه بتاعت الاخوات ما ذكرتش فوق خالص. قالت ايه؟ ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. اللي معاه المصحف يجيبها في اخر الصوره. فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد، فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وما قالش فإن كانت فوق اثنتين. يبقى هنا الآية دي خدمت على الآية ديت، والآية دي خدمت على، فأنا فهمت الآيتين مع بعض. واللي ما يفهمش الآيتين مع بعض يحصل له إيه؟ مش هيورث أكتر من أختين، ومش هيورث البنتين، صح؟ لا لكن ورثنا البنتين فأعطينا للبنتين نصيب الجمع، وأعطينا لجمع الأخوات نصيب الأختين بجمع الآيتين معا لنفقههما معا. اللي خلانا أعمل كده إيه؟ الأول جبت السنة حلت السنة، كأنك بتقول يا رسول الله كيف أفهم هذه الآية، فرسول لك افهمها على هذا الوضع، يبقى السنة بيان واضح. الإجماع إن الأمة أجمعت على هذا المعنى ما حدش شذ فيه. لو طلع لنا حد النهاردة عايز يشذ نديله بالجزمة، ما يفهمش في الدين ما يتكلمش، نقول له اللي ما يفهمش في الدين ما يتكلمش، لأنه عايز ينسف الكتاب والسنة وإجماع الأمة وعايز يتكلم هو في دين الله ونسمع ونمشي وراه، نقول له لا أنت ما تفقه. لا ينبغي أن ندع السفهاء يتكلمون في دين الله ونسمع لهم، يتكلموا ماشي بس ما نسمع لهمش ولا نسمع لهم وينسفوا هذا ينسفوا هذه الأصول. هو ده العلم. العلم ده للأسف ما بيعجبهمش، يقول لك ايه الكلام الفاضل اللي بيقولوه ده، تراث الآباء والأجداد، ما احنا نجتهد زي ما. طب اجتهد يا أستاذ وريني اجتهادك ايه، هتطلع لي بلاوي لو اجتهد، وانت أصلا لست أهلا لأن تفقه لكي تكون أهلا لأن تجتهد. طب اللي مش عاجبه الاجتهادات دي ناقشها، اجتهادات الصحابه دي والاجماع الامه دي، لو مش عاجبك تعالى ناقشه، هل عندك افضل منه؟ ما عندكش في الفهم ولا في الاستنباط ابدا. احنا كده خلصنا ميراث او نصف الايه الاول، يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. هنتكلم عن النصف الثاني من الآية، ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن شاء الله.
في ختام مقالتي وعلى الإله توكلي وثنائي، إن كان توفيق فمن رب الرضا، والعجز للشيطان والأهواء، في حينها أدعو الذي بدعائه يمحو الخطا ويزيد في النعماء. سبحانك اللهم ثم بحمدك أستغفرك وأتوب من أخطائي.